أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. آمين يا رب العالمين. لا زال كلامنا في ترك الإحرام، ووصلنا إلى الترك الثاني عشر، المحرم الثاني عشر على المحرم، وهو استعمال الدهن. يقول المصنف رحمه الله: واستعمال دهن، يعني يحرم استعمال دهن فيه طيب. الاستعمال يعني أن يدهن جسده هذا المحرم بالدهن، لا بمعنى أن يأكل الدهن ولا يشم، لا. الاستعمال هو الدهان كما يسمى اليوم عند الفقهاء المعاصرين. فهذا الاستعمال إذا كان في الدهن طيب هذا محرم. شو وقت محرم؟ محرم بعد الإحرام، على اعتبار احنا نتكلم بترك الإحرام. لكن هنا أكفد مسألة جديدة، ويقول وقبله قبل الإحرام أيضا يكون محرم. شو وقت؟ إذا كان ريحه ريح هذا الدهن المطيب أو الطيب يبقى إلى الإحرام. يعني بعض الدهون أنت من تخليها تبقى رائحتها، فهنا لابقت الرائحة بعد الإحرام، فهذا أيضا بحرمة. زين، أما أنه تخلي قبل وقت طويل، قبل يومين ثلاثة، أو أما إذا خليت أغسل الدهن وما عندنا غسل الإحرام، أزل الدهن على مود من تحرم ما تبقى رائحة. بعد أيضا وكذا أيضا من الحرمة بالإدهان ليس فقط ما فيه طيب، ما ليس بطيب، يعني نفس الدهن هو حرام سواء كان فيه طيب أو لم يكن فيه طيب، يعني كان فيه عطر أو لم يكن. وكذا ما ليس بطيب اختيارا إذا في حالة التعمد أنت تدهن جسدك أنت محرم، هذا حرام، هذا بعد الإحرام. ويجوز في حال الاضطرار الذي ليس دهن لكن ليس فيه طيب، يجوز المهم الاضطرار، مثل العلاج يخلون بعض الدهن الفاكس وغيره، هذا ما بي رائحة طيبة، هذا بالعكس هو رائحته كريهة. فالبعض يعني من الدهونات، يعني إذا اقتصرت القضية على العلاج فتضع الدهن الذي لا طيبة فيه. الثالث عشر من ترك الإحرام وإزالة الشعر، يعني يحرم إزالة الشعر قليله وكثيره، سواء شعرة واحدة أو تحلق كل شعر بدنك ورأسك وجسمك، هذا كله حرام. هاي كحرمة تكليفية، لأنه كفارات راح تجينا بحث الكفارات، نتكلم حول التروكات الآن الحرمة. يعني هاي الإزالة إذا كانت في حال الاختيار ومع الضرورة، إحنا القاعدة تقول فمن اضطر غير باغ، أو القرآن يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والقاعدة الفقهية تقول عند الضرورات تباح المحذورات، وهكذا. بالضرورة أي ضرورة تجينا بأي مورد ذكرنا فلا تكليف فلا إثم يعني، ومع الضرورة لا إثم. شنو الضرورة؟ مثل للعلاج مكان معين، التهاب حباية أو شو يسمونها أو فهذا الدمل، فما يقدرون يعالجونه إلا يحلقون شوية مقدار من الشعر، يزيلون شعر. أو مرات واحد الشعر الذي يكون في العين، شعراية بعينه يريد يخرجها، فهذا إزالة الشعر بهذه الصورة يجوز. دفع القمل وغيره، سابقا هم مبتلون بذلك، إلا من كان به أذى من رأسه فهذا يحلق. وهناك كفارة راح تجينا بحلق الرأس للإضطرار للأذى، اللي هي في فدية من صيام أو صدقة أو نسك، بها كفارة. نعم، مع الضرورة إذن تكليفا لا إثم بإزالة الشعر سواء كان قليل أو كثير. الرابع عشر من ترك الإحرام وتغطية الرأس. تغطية الرأس هذا خاص بالرجل، قبل قليل المحرمات التي ذكرناها مشتركة، لكن هنا هذا المحرم خاص بالرجل. لبس المخيط أيضا كان خاص بالرجل، وإلا قاعدة الاشتراك تجري على الجنسين الرجال والنساء. وتغطية الرأس، وفي معنى التغطية الارتماس. الارتماس التغطية طبعا شنو؟ بأي ساتر، بأي قماش، بأي ثياب، بأي، يخلي عمامة، يخلي شبقة، يخلي أي شيء متعارف أنه يغطي رأسه به، هذا حرام. الارتماس هم يعتبر تغطية، لكن تغطية بالماء، وحتى غير الماء يجي يغط رأسه بالماء، هذا أيضا يعتبر شنو؟ تغطية للرأس، وهذا حرام. ولو غطى رأسه ناسيا، ناسيا يعني في مثل ما تصير أكثر الحالات في حال النوم أو حالات الغفلة أو حالات السهو، نحن نبتلى بقضية النوم، الناس من تنام في الطريق بين المدينة ومكة أو في عرفات من يروح هو محرم يغطي رأسه، هسه هاي الحالات الغفلة والنسيان والسهو، يقول هذا بأنه شنو متى ما التفت يعني انتبه ألقى الغطاء واجبا، بطانية واخرع عن رأسك، فالشيء خليته على رأسك واخرع عن رأسك، ألقى الغطاء واجبا يعني مباشرة فورا. ها، وجدد التلبية استحبابا، يستحب إلى أن يجدد التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، زين. ويجوز ذلك، ذلك يعني تغطية الرأس للمرأة، لأن هذا الأمر محرم بخصوص الرجل. هي بالتحديد عندنا 4 أمور مخصصة للرجل، محرم على الرجل الاتيان بها وهو محرم. مر علينا لبس المخيط، وهذا تغطية الرأس، وستر القدم أيضا مر علينا، والتضليل، راح يجينا التضليل بعد قليل بعد هاي المسألة. والأمور التي تخص المرأة، حرمة خاصة بالمرأة، ستر الوجه للمرأة ما يجوز، وستر الكفين، أي لبس الكفوف. أما باقي الأمور فهي مشتركة، يعني الصيد والجماع وحمل السلاح وكل ما ذكرنا، استعمال الطيب، استعمال الدهن، التختم، التزين، كل ذلك مشترك. زين، هنا يجوز ذلك للمرأة تغطية الرأس، لكن للمرأة ما يجوز أن تغطي وجهها كما سيأتي، لأن إحرام المرأة بوجهها إحرام الرجل برأسه، يكون يكشف رأسه أمام الله تعالى، وهكذا يجوز ذلك يعني تغطية الرأس للمرأة، لكن عليها أن تسفر عن وجهها، يعني تكشف وجهها، تكشف المرأة وجهها، هذا إلزام عليهم. زين، أكو بديل للكشف؟ لأن البعض يقول لك أنا ما متعلمة، أنا بوشية ما أعوفها من أخرج، وشلون أمام الناس أنه أكشف وجهي؟ يقول هنا أنا أكو بديل اللي هو الإزدال، الإزدال غير شنو؟ لبس البوشي، غير التسخين. الإزدال هو الإنزال، تنزل ما يستر الرأس إلى وجهها، يعني هذا الغطاء أو الساتر اللي يخص الرأس تنزل شوية من عنده المن لستر وجهها، هذا يسمى إزدال. ولو أزدلت قناعها، التي القناع الذي يستر رأسها، قناعها على رأسها، وين أزدلت؟ أنزلت، يعني الإزدال إنزال، ما يقولون أزدل الستار، أنزل يعني أزدلت إلى طرف أنفها، تنزل شوية جازة، فراح تغطي وجهها وما راح ترتكب حرام. هسه البعض يوجب أنه يكون أكو تباعد بين الوجه والساتر، هذا المزدل، القماش المزدل، البعض السيد الخوي يوجب يعني بالاحتياط، غير السيد الثاني ما يوجب. فالبعض نشوفهم بالحج من بعض الدول يعني يسوون هاي الطريقة، بس تخلي شبقة الطرف مالها انه بعد ذلك تنزل فتقطع قماش، تنزل شوي على وجهها او تغطي وجهها. زين، فالإزدال عموما هو جائز، وان كان بقيد او شرط، المهم هو جائز، الإزدال يجوز. اما التغطية او الستر للوجه المباشر لا يجوز، نفس البوشية تستر وجهها ما يجوز، لكن نفس ربطتها تنزلها من فوق، هذا باستثناء، هذا جائز. زين، هذا بالنسبة لقضية ستر الوجه للمرأة. 15 اللي هو أيضا من المحرمات، ومن المحرمات الابتدائية اليوم، يقول وتضليل المحرم عليه، يعني يحرم تضليل المحرم عليه سائرا. المحرم هنا خصوص الرجل أولا، المرأة ما عندها حرمة بالتضليل، وهنا سائرا حال، قاعد يوصف حال المحرم، يعني في حال السير يحرم عليه أن يضلل، مو إذا وقف، إذا وقف خلي يوقف. ها، إضافة إلى أنه يسير هو أو يسير بشيء متحرك، مو فد شيء ثابت يوقف جواه، من يوقف تحت الشجرة خلي يضلل، تحت البنايات والجسور والأنفاق، ومكة شقد بها أنفاق، فيجوز التظليل. اي، فحتى وان كان يمشي تحت ظل ثابت ايضا يجوز، في البنايه في السكن يمشي، تحت الجسر يمشي، هذا كله جائز. فكون هو سائر وشنو بعد ونام، يعني ما يستتر بشيء سائر، مثل السياره هي تمشي مظله وهو يمشي وهو رافعها، هذا سائرا حال المن لحال المحرم، يعني وصف لحال المحرم. فتضليل المحرم خصوص الرجل يحرم عليه التضليل، وهي من المسائل الخلافية بيننا وبين العامة، ويعيبون علينا ليش يصعدون سيارات كشفة وليش وليش، هم يرفعون مظلات وإحنا ما نرفع، وهكذا. ولو اضطر يعني المحرم اضطر المن إلى التضليل، فهنا عليه إثم، يقول بعد حسب القرآن نمشي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كل حالة اضطرار ما بها إثم كقاعدة عامة، كل حالة جهل ما بها إثم، كل حالة نسيان إجبار إكراه ما بها. تعمد يكون فيه الإثم. ولو اضطر لم يحرم، يعني التضليل صار حلال، شلون يضطر؟ صار مثل حرائج، أو صاب راسه يوجع مريض ولازم يرفع مظلة، أو فد أي حالة اضطرار لم يحرم عليه التضليل. ولو ها، من واحدة من حالات الاضطرار، اليوم الطريق من المدينة إلى مكة أكثر من 400 كيلو، فأنت هناك ما تقدر تصعد السيارة مكشوفة، هم تتعب وتتأذى وتتمرض، وهم لعله يحجزوك يوقفوك السلطات السعودية. هاي صورة من صور الاضطرار. وحتى اليوم يعني الطريق في الحج من مكة إلى عرفات كانوا سابقا يوفرون سيارات كشفة، اليوم حتى السيارات الكشفة بدأت تنقرض، فباصات مكيفة ومظللة. فهنا التكليف شنو؟ تصعد فوق هذا يجوز، هم ماكو مكان تصعد فوق السيارة سطح السيارات، أو هم أكو من يحاسبك. فإذا صارت اضطرار إنه حرج واضطرار عليك، اصعد سيارة مظللة ما عليك إثم، والكفارة في محلها حسب تقليدك. البعض يقول عليك حتى بالاضطرار، والبعض يقول ما عليك. المشهور إنه حتى بالاضطرار كفارة، لكن الكفارة مو عقوبة، الكفارة جبران للذنب كما سنبين. يقول ولو اضطر هذا المحرم لم يحرم التضليل، اضطر بسبب شنو؟ ماكو سيارة كشفة، الطريق بعيد، أو راس رح يوجعه، وهكذا. ولو زامل يعني رافقه أو صاحبه المحرم، صاحب المن عليلا رجل مريض أو امرأة، هنا العليل بعد مضطر يجوز أن يضلل، يجوز. المرأة يجوز مطلقا حتى لو ما مضطرة، المرأة مرخص إلها تضلل. اختص العليل والمرأة بجواز التضليل، أما المحرم اللي يمشي وياهم لا، ما يختص، فهم من يرفعون المظلة هو يتجنب، من يصعدون السيارة هو يعني إذا صعدوا سيارة مظللة هو يصعد كشفة، لو يشوف له طريق آخر سيارة فوق السيارة يشوف شلون، وإذا صار مضطر هو حالة من حالهم. 16 من المحرمات وإخراج الدم، يعني يحرم إخراج الدم. إخراج الدم أي صورة من صور الإخراج، بالجانب قلع الضرس، يسوي عملية، يروح يتبرع على الواحد، أي صورة يعني، هذا محرم إخراج الدم. إلا عند الضرورة، عند الضرورة بعد ما أكو حرمة، حسب القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، عند الضرورات تباح المحذورات. فعند الضرورة أي حرمة ما أكو. شنو الضرورة؟ سنونه أذته واضطر يقلع الضرس طلع دم، اضطر يعني فد قضية معينة أي يعني يسويها يخرج دم، فهذا كله ما بمشكلة. وقيل القائل هو الشيخ طوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، وقيل لا إخراج الدم مو حرام، وقيل يكره يعني مكروه إخراج الدم للمحرم. وكذا هنا نقيل أيضا قال الشيخ وأبو الصلاح الحلبي وغيره، وقيل أن الحرمة وين؟ في حك الجلد المفضي إلى إدمائه، هذا أكو قول بالحرمة أنه حك الجلد المسبب إلى، يعني نفس الحك ومو حرام، بس بسبب الحك يعني راح يصير إدماء، شنو راح يكون حرام. طبعا احنا حك هاي من المسائل الابتلائية، يسألون الحجاج والمعتمرين من نطلع وياهم، يجوز انا محرم واحك ايدي واحك وجهي، اي يجوز، الا بشرطين، لا تسبب بهذا الحك الادماء تأذي روحك وتجرح روحك، ولا تسقط شعر يعني مثل الزير شعر، والبعض يحك ويوقع شعر اذا متعمد، هذا حرام. ف فهنا هذا الصنف اللي هو بحرمة هنا حك الجلد يا حك المحرم المفضي على المسبب إلى إدمائه، إدماء المحرم أو إدماء الجلد، جلد المحرم. وكذا في السواك، السواك هم مو حرام لكن إذا أفضى إلى الإدماء. أنت تدري عندك التهاب بأسنانك وبس تفرش أسنانك، طبعا السواك أو بديله مثل اليوم الفرشة والمعجون، بس تنظف أسنانك بأي منظف سواك ولا غيره راح يخرج، تخرج الدم. فهذا بعض قال هذا هم حرام، الشيخ والمفيد وغيرهم من الفقهاء بن دريس المصنف يقول كل هذا بكراهية، والكراهية أظهر، يستظهر الدليل بالكراهية ولا قول بالحرمة. زين، السابع عشر اللي هو قص الأظافر أيضا محرم، وراح تجينا ترتب الآثار الوضعية كفارات الأظافر على الأصبع الواحد وعلى الأصابع الكاملة وهكذا، وهاي أحكام مشتركة، الأظافر، إخراج الدم، هاي إذن ما عدا التضليل قلنا خاص بالرجل. بعد الثامن عشر من المحرمات وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه. طبعا هذا المحرم هنا أنا دخيل على المحرمات، احنا قاعد نتكلم حول تروك الإحرام، محرمات الإحرام، قطع الأشجار والحشيش هذا الأمر مو على المحرم، هذا في الحرم من خصوصيات الحرم، الحرم المكي. تكلمنا عن الحرم المكي سابقا إلى حدود مرسومة معلومة ومنطقة شاسعة كبيرة، منى من الحرم المكي، مزدلفة من الحرم المكي، مكة من الحرم المكي. فالحرم المكي مو بيت الله ولا المسجد الحرام، منطقة أوسع تبدأ من التنعيم إلى حدود الجعرانة إلى حدود الحديبية وهكذا. زين، وأنا شايف بعرفات مكتوب بداية الحرم، من جهة منى مكتوب بداية وهكذا، من جهة نمرة في عرفات مسجد نمرة هي بداية الحدود الحرم. فالحرم هنا من ضمن محرماته أن لا تقطع الأشجار فيه ولا تصيد فيه، ومن دخله كان آمن، حتى الشجر آمن. هذا الأمر الثامن عشر فنيا مو هنا مكانه من محرمات الإحرام. ذاك رسائل الحديثة للمراجع اليوم شوف من يذكروا، ما يذكروا ويا تروك الإحرام، يذكروا ويا محرمات الحرام. زين، وقطع الشجر والحشيش هذا المصنف يقول للمحرم، هو الأصح للمول المحرم من محرمات الحرم، يعني لو أنت خارج الحرم وجاي محرم وبالطريق اجتازية مسجد الشجرة وبالطريق بين المدينة ومكة تقدر تقطع أشجار. في عرفات نقطع أشجار، احنا نقطع ورقة هيك مثلا، هذا تقدر ما بي مشكلة، عرفات خارج الحرم أي، وإن كنت أنت محرم لكن حدود الحرم من تدخلها بعد ما تعتدي لا على نبات ولا على حيوان وهكذا. يقول وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت هذا الشجر والحشيش في ملكه. إذا أنت عندك أرض هناك داخل الحرم المكي وهي ملكك، فهاي رب العالمين يحترم خصوصياتك، اقطعها. ها شوف، إذا ما عندك هي ملك لله، والملك لله هناك خاص، من دخله كان آمنا. هنا إذا كانت هي أنت زارها فأنت أولى بها. ها إلا أن ينبت في ملكه، يعني هي ملكك تصير. بعد ويجوز قلع، هاي مستثنيات، يعني يجوز قلع شجر الفواكه لأن الفاكهة مثمرة ورب العالمين هو يريد جعلها بخدمة الناس، فالفاكهة ماكو مشكلة اقطعها، حتى التمور حتى. زين، لذلك يقول الفواكه والإذخر والنخل اللي هي التمور، يعني الإذخر نبات سابقا طيب الرائحة، هذا يستخدموه يعني بكثرة عندهم، فهذا جائز قطعه، الإذخر جائز قطعه وهكذا. أي أي، بعد شنو هو عودي المحالة على رواية، استهذن اللي ذكرناهن ثابتات، أما عودي المحالة فبرواية ورواية مرسلة ضعيفة. يقول المصنف عودي المحالة الجواز به ضعيف. زين، هو شنو عودي المحالة؟ احنا شايفين البئر مال المي يصير أكو بيه دلو بالوسط، والدلو وسط خشبة، الخشبة تقف على خشبتين من جانبين يمين ويسار، الجانبين من الخشب اليمين واليسار تسمى عودي المحالة. عودي المحالة إن ذن شنو حكمه إذا أردك طحن شنو من شجرة معينة يقول هذن ما بيه مشكلة. ها، فالعودتان الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي، يعني هذا اللي تفتر من خلاله الحبل اللي ينزل الدلو لأسفل البئر ويسحب الماء. الحكم للعودتين، ها ذن شنو حكمهن لعودي المحالة؟ يقول ذن جائز. شنو سبب الجواز؟ يقول أكو على رواية، المصنف ما يضعف الدليل، يقول على رواية، الرواية طبعا مرسلة وضعيفة، تنقل عن زرارة عن الإمام، يعني النقل ليس ضعف بزرارة، ما قبل زرارة إلى أن تصل إلى زرارة والإمام الباقر عليه السلام، أنه ينقل الإمام يقول علي الإمام الباقر أن رسول الله رخص رسول الله هيك يقول في قطع عدي المحالة. أي زين، هاكو من يستدل بالرواية، المصنف لا يستدل بالرواية، فهذه الرواية ضعيفة. واليوم هاي وهذا الموضوع ما يذكر بالرسائل الحديثة. نعم يذكر شجر الفواكه، ويذكر ما ينبت في ملك الفرد الناسك والحاج وهكذا. 19 من محرمات الإحرام وتغسيل المحرم. تغسيل المحرم هذا حرام لو مات شوكت بالكافور، ومرت علينا في كتاب الجنائز، كتاب صلاة كتاب أحكام الأموات، بأنه له بديل. شنو الكافور؟ إنه يغسل بالماء القراح، زين، أو القراح. هذا هنا تغسيل المحرم إيش دخل بموضوع تروك الإحرام؟ إحنا كلامنا حول تروك الإحرام، يعني ما يحرم على المحرم. سؤال هنا قضية تغسيل المحرم، من الحرمة على المحرم لو على الذي يغسله؟ المحرم بعد هنا مات، فإذا مات بعد ما عندنا تكليف، تكليف على من يغسله من الأحياء، فالذي يغسله سواء كان محرم أو محل ما لنا شغل به، حتى لو كان محل لا يغسل المحرم شنو هذا بكافور لو مات، لو مات هذا المحرم. ليش؟ لأنه الكافور عطر، وهذا محرم تحرم عليه العطور والطيب، هيك يعللون. فالشاهد بأنه هذا الموضوع فنيا أيضا لا يذكر هنا، يذكر بأحكام تغسيل الأموات. احنا كلامنا خاص بمحرمات الإحرام على المحرم، السهل اللي يغسل المحرم حتى لو كان محل هو ما يغسله بكافور، يغسله بالسدر وبالقراح، لأنه الكافر عطر الميت. ففنيا أيضا لا يذكر هذا الموضوع هنا، ليس من محرمات الإحرام الخاصة، يذكر بأحكام الأموات. 12 وتغسيل المحرم، يعني يحرم تغسيل المحرم شو وقت لو مات بالكافور. زين، والبديل يقول غسله بسدر وغسله بماء قراح اللي هو ماء الخالص الطبيعي بدون إضافة كافور، يعني يبقى عليه 3 أغسال لكن بدون إضافة الكافور، وأيضا يذكرون لا يحنط بالكافور وهكذا. 20 والأخير من تروك الإحرام، يعني من محرمات الإحرام، ولبس السلاح، يعني يحرم لبس السلاح. السلاح طبعا هنا اللبس غير الحمل، ما قال حمل السلاح، لأنه إذا تحمله وياك بالسيارة سابقا بالموكب مال ابن السيوف يخلون خاف يتعرضونهم لصوص، هذا يجوز. لكن لبسه حامله وقاعد والتلاوس حرامات، الله تعالى يريد السلم، الله تعالى يحرم عليك حتى تتعرض للنبات والحيوان، فكيف تشاهر سلاحك؟ فحرمة السلاح يعني واضحة بأنه رب العالمين يجمع الناس لله على الناس حج البيت، ويريد يبعد الناس عن القتال والعنف. وإحنا نشوف يعني أنت تطوف والتكفير يطوف بصفك، هو رب العالمين يألف بين الناس، وهاي الألفة من الله تعالى، غاية الحج هو تقريب القلوب، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لله على الناس حج البيت، أفيضوا من حيث أفاض الناس، كل الناس يعني. فتشوف القضية بأنه من تحمل سلاح، إذا أنت رجعت العداوة والبغضاء ورجعت التباعد بينك وبين الآخرين وهكذا. طبعا يجوز إذا صارت حالة اضطرار واحد يحمل السلاح من أجل يدافع عن نفسه، من أجل خطر عدو حيوان، هذا واحد هذا جائز، عند الضرورات تباح المحظورات. يقول ولبس السلاح لغير الضرورة، زين، هذا حرام، أما للضرورة فجائز. هذا لبس السلاح على المشهور، وقيل يكره وهو الأشبه، هذا القيل عن يعني أبو الجواهر وغيره يقول لم نرى لم نجد لهذا القول من قائل، يعني ما عرفنا علما هذا القول، لكن المصنف الظاهر يميل إلى قول الكراهة، القول بلبس السلاح مكروه وليس حرام. زين الآن كملنا المحرمات، نتكلم بالمكروهات. مكروهات الإحرام، والمكروهات 10: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر، لأنه يستحب الإحرام بالثياب البيضاء، ففي قبالها كراهة بالثياب السوداء وغيرها. السواد معروف يعني لون أسود، ملابس سوداء هذا، أو إحرام قطعتين، لأنه غير القطعتين حرمة، قطعتين الآن تحرم بهن لكن لونهن أسود، هذا مكروه. العصفر نبات أصفر اللون، يعني بلون أصفر أيضا مكروه، وشبهه اللي هو شنو الزعفران اللي قريب على الأحمر، كل هذا اللون ألوان الثياب بهذه الألوان محرمة مكروه عفوا. ويتأكد يعني يتأكد المكروه أكثر في السواد، إذا كانت الثياب ثياب الإحرام من السواد فالكراهة أكثر من العصفر وغيرها. بعد وأيضا والنوم عليها، مو النوم فيها في ثياب الإحرام، النوم عليها تفرشها وتنام عليها هذا مكروه، وهاي يصير حجاجنا يعني دائما الإزار اللي يستر العورة هذا يبقى لابسه، لكن الرداء اللي هو كالقميص يستر أعلى الصدر هذا ينزع يفرشه وينام عليه هذا مكروه. بعد وفي الثياب الوسخة يكره الإحرام، يعني في الثياب الوسخة، وإن كانت يعني ثياب الإحرام طاهرة. الطاهرة في قبال النجسة، يعني يكون يعني يشترط ثوبين الإحرام أن تكون طاهرة، وإذا تنجست أن يطهرها الحاج أو المعتمر. يطهرها من أين؟ من يطهرها من النجاسات الواضحة الخبائث، يعني دم البول، فهذه هي طاهرة. لكن إذا بقيت نجسة فحرام، لكن إذا كانت طاهرة لكن وسخة بسبب الأتربة، الأرض وسخة وتجي تقعد عليها، هذا مكروه. فيقول الإحرام في الثياب الوسخة هذا مكروه، وإن كانت الثياب طاهرة، وإلا إذا كانت نجسة فالحرمة واضحة بعد، لا يجوز الإحرام بالثياب النجسة حرمة. بعد ولبس الثياب المعلمة أو المعلمة، المعلمة أوضح، هذا مكروه أن تلبس ثوبين معلمين، يعني مخططين ملونين بين أكثر من لون، هذا مكروه. زين بعد واستعمال الحناء للزينة، أيضا يكره استعمال الحناء للزينة، أي أما للعلاج أو لغرض آخر هذا لا كراهة. وكذا الحناء أيضا استعمال حناء للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته، طبعا هنا المرأة من تخليه قبل الإحرام يبقى أثر، لو ما يبقى يقول يبقى أثر، فهذا أيضا يعتبر مكروه إذا قارنته، مو قبل الإحرام قبل سنة، قارنت هنا شنو استعمال الحناء مع الإحرام، يعني قبل ساعة خلت بوقت متقارن متقارب، يعني هذا مكروه. وإن كانت هي قبل الإحرام محلة لكن مكروه لبقاء الأثر، مثل ما ذكرنا باستعمال الدهن، إذا بقي الأثر أنت تخليه محل، لكن لأن يبقى الأثر بعد الإحرام فأكو كان هناك حرمة باستعمال الدهن المطيب. هنا الحناء لبقاء أثر الحناء اللون اللي هو اللون فأكو كراهة. العبارة مكتوبة حناء يعني أكو بها الهمزة بعد بها نقص. زين بعد أيضا والنقاب للمرأة على تردد. النقاب هنا المصنف يقول يكره النقاب للمرأة على تردد، التردد كما بينا سابقا لوجود قولين. ليش قولين؟ لأنه اختلف الفقهاء بسبب تعارض الأدلة. البعض قال، بعض من الفقهاء قال الحرمة للنقاب، والبعض قال بالكراهة. هسه اللي قالوا بالكراهة شنو دليلهم؟ قالوا لأن عندنا صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق يقول الإمام عليه السلام المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلى أن يعدد، وبعد ذلك يقول ويكره النقاب، فالنقاب مكروه. هذا قول الفقهاء، لكن هذا مو المشهور. المشهور طبعا المصنف هنا يحتاط يعني يتردد، المشهور يقولون لا النقاب بحرمة، شنو السبب الحرمة؟ يقول روايات ناهية واضحة، وهاي يكره النقاب لا تدل على شنو، على الكراهة، يعني أكو زجر أكو نهي على الحرمة. المهم غير هاي الرواية أكو روايات ناهية وصريحة وصحيحة، إضافة إلى أنه إحنا عندنا الروايات التي تبين على المرأة أن تسفر عن وجهها كما بينا بالمحرم 14، يعني تكشف عن وجهها في قبال كشف الوجه والغطاء بالشنو النقاب. أي استثني الإزدار كما بينا قبل قليل، الإزدار جائز. فإذا يوجد تردد، المصنف يقول النقاب فيه تردد، قول بالكراهة وقول بالحرمة، كراهة يعني جواز زين، فهو بكل الأحوال يحتاط. بعد ودخول الحمام أيضا مكروه علما للمحرم، وتدليك الجسد فيه يقعد يدلك جسده هذا مكروه للمحرم، وتلبية من يناديه هذا تلبية قول أصح تلبيته من يناديه، فإذا واحد نادى قال لبيك أبو فلان لبيك، لا التلبية لله تعالى، التلبية هي الاستجابة، لبيك اللهم لك يعني لا استجبت لك، فأنت من فلان يصيح قل له إيه قل له ها، مو قل له لبيك ها، فهاي مكروه. بعد واستعمال الرياحين أيضا يكره استعمال يعني شم الرياحين، الرياحين هي نباتات طيبة الرائحة، هاي تتخذ للشم يعني متعارفة سابقا، الخزامي القيسوم الشيح حتى الأذخر وغير ذلك. زين الأذخر ذكره هو من محرمات الحرم، لكن هنا الظاهر بالإحرام مكروه، واستعمال الرياحين هذا مكروه. الخاتمة، هذه الخاتمة ترتبط ببعض المسائل حول المحرم. يقول المصنف خاتمة كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما، الدخول لمكة لحرمة مكة أن تدخل بإحرام. هذا قاعدة عامة، الاستثناءات لثلاث، إلا من يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر، أنت خما كل ساعة تطب وتطلع بس إحرام، لا هنا داخل الشهر الواحد، والشهر يقصد الشهر الهلالي الشهر الكامل، إلك حق إذا أنت بداية الشهر أحرمت ودخلت إلك حق تخرج خارج مكة محل وترجع محل. نعم إذا دخل شهر آخر فتحرم للشهر الآخر، تحرم لعمره يعني. زين فيقول إلا، يقول هنا إلا ما يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي الشهر. شلون الفيزا عند بعض الدول إنه من يفيزك إلك حق تطلع وتطب داخل الدولة خلال شو اسمه الفيزا الأولى، هنا هم فيزا إلهية تأشيرة إلهية الإحرام، داخل الشهر أطلع وأخرج براحتك، بعد الشهر تحتاج إلى تأشيرة أخرى اللي هي عقد إحرام جديد بعمر أو حاج. زين هذا الاستثناء الأول، وإلا هو القاعدة تقول كل من يدخل مكة محرم، هنا الدخول الثاني راح يصير إحلال لأنه داخل الشهر، أو يتكرر الدخول من عنده، يسموه كثير الدخول كالحطابي والحشاش، هذا اللي يحمل الحطب ويبيع في مكة سابقا، اللي يحمل الحشيش يقطع الحشيش ويبيعه في مكة سابقا، هذا يومي رايح جاي، وإذا مو يومي بين يوم ويوم أو بالأسبوع ما أدري كم مرة، فهذا شنو حكمه؟ هذا يدخل بدون إحرام بعد، يدخل كل دخوله بدون إحرام. الموظف اللي داوم هناك في داخل المسجد الحرام، أو هو من أهل مكة رايح وجاي، أو الشرطي أو المعلم أو أي إنسان، هذا إذا مثل هو من خارج مكة ودوامه في مكة، كل يوم يقول له البس إحرام وادخل، لا هذا بعد يدخل ويخرج بدون إحرام، السائق غيره وهكذا. وقيل هسه دول الفرد يعني اللي هو اللي يدخلون بدون إحرام اللي هو قبل مضي الشهر واللي يتكرر من الدخول، وقيل هذا الثالث ومصداق الثالث من دخلها من دخل مكة لقتال، هذا القيل بتضعيف لأنه هذا من دخلها لقتال، يقول المصنف جاز أن يدخل محلا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح، دخل النبي محل وعليه المغفر، مغفر يعني قلنسوه على رأسه صلى الله عليه وآله. هذا القول ضعيف، ليش؟ لأنه لعله من خصوصيات النبي يدخل شنو، يدخل محل ودخل فتح مكة عام الفتح عام الثامن للهجرة، أما غير النبي لا يكون يدخل بإحرام، والله العالم. زين بعد وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنينا، طبعا قلنا أنه يوجد قاعدة الاشتراك في محرمات الإحرام، كل محرمات الإحرام مشتركة بين الرجال والنساء إلا بعض الاستثناءات مثل لبس المخيط خاص بالرجل لا يحرم على المرأة، الحرير لا يحرم على المرأة يحرم على الرجل، التظليل فقط على الرجل، ستر الرأس فقط على الرجل، ها وجوب كشف الوجه يعني حرمة ستر الوجه فقط للمرأة، وهكذا. ها وهاي الأمور التي ذكرناها. ولو حضرت هنا المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضة. هنا بعد لا نشترط في عقد الإحرام أن تكون المرأة طاهرة، وكل واجبات الحج ما نشترط بهن الطهارة ما عدا الصلاة والطواف. ها زين، لكن لا تصلي صلاة الإحرام، صلاة الإحرام هي مستحبة فلا تصليها. ليش؟ لأنه لا صلاة إلا بطهور، وإن كانت الصلاة مستحبة. نعم الإحرام من داخل مسجد الشجرة أيضا ما يجوز، على اعتبار مو ما يجوز الإحرام، ما يجوز الدخول لأنها حائض، إلا تدخل من باب وتخرج من باب، أو تعقد إحرامها من باب المسجد من الخارج وهكذا. لا تصلي صلاة الإحرام، هاي الصلاة مستحبة لكن لا صلاة إلا بطهور. ولو تركت هاي الحائض تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز، تقول أنا مو نظيفة شلون أحرم، فما أحرمت. وتصير إلى اليوم هاي تصير الأمور، تروح ما أدري وين تنعزل عن القافلة وضيع روحها، ما حد يسألها وكلهم يسبحون يبدلون يغسلون غسل الإحرام ويلبسون ملابس البيضاء ويعقدون إحرامهم وهي معزولة عنهم، أو هي تمشي وياهم بس ما تقرأ التلبية والنية. ليش؟ تظن أن إحرامها باطل، وهذا الأمر مو صحيح. أنت كنت عقدين إحرامك، والمرشدين اللي يطلعونكم ينبهون النساء، لأنه بداخلهن يبقى هذا الأمر سر ما يحجن ويرجعن حرامات كل شيء ما سوى من أعمال. يقول هنا ولو تركت هذه الحائض الإحرام ظنا أنه لا يجوز، يعني عندها جهل بالحكم، رجعت إلى الميقات. شوف ترجع إلى الميقات وأنشأت يعني عقدت الإحرام من الميقات، وحتى لو وصلت يم بيت الله كون ترجع للميقات اللي هو المثل البعيد. ولو منعها مانع، ما تقول ما أقدر أنا أرجع لمسجد الشجرة ولا للجحفة، هي جايب عمرة التمتع عمرة مفردة، ولو منعها مانع مين من الرجوع للميقات، أحرمت من موضعها. طبعا هنا أحرمت من موضعها على التسلسل، إذا حتى الخارج الحرم ما تقدر، ها أحرمت من موضعها. ولو دخل زين، ولو دخلت مكة هاي الحائض هنا مو من موضعها، خرجت إلى أدنى الحل اللي هو التنعيم، مسجد التنعيم أو غيره حدود الحرم يعني. زين ولو منعها مانع، قالت حتى التنعيم ما أقدر أوصل، يقول أحرمت من مكة، من أي مكان من مكة. هذا تمام الكلام في موضوع الإحرام كواجبات كتروك كمستحبات كمكروهات. أما القول في الواجب الثاني وهو الوقوف بعرفات فيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.